بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنا توجد قصص ثلاثة مرتبطة ببحث الزواج، مرتبطة بالزواج. احنا كلامنا في النكاح والزواج. القصة الأولى هكذا واقعية، هاي القصة الأولى واقعية، والثانية أيضا واقعية. إذا الثالثة ما نقدر نقولها أو ما نقولها، أما القصة الأولى واقعية مرتبطة بالزواج. القصة هكذا: جاء شاب إلى قناة ليملأ قربته من الماء. شاب فرأى تفاحة قاعد تمشي بالقناة تجري مع الماء، أخذ التفاحة أكلها. بعد أن أكلها وقف فجأة يفكي، شلون أكلها؟ هاي مات الغير، لم يستأذن من صاحبها، شلون أكلها؟ هذا فعل حرام، هاي مال الغير. تفاحة في الماء تمشي، يعني واقعة من واحد، واقعة من شجرة بستان، إذن هاي البستان لها مالك، هذا صاحبها ما معرض عنها، شلون أكلها هاي مات الغير؟ أخذ يفكر، قرر أن يمشي عكس الماء، بلكي يشوف صاحبها، بلكي يشوف بستان التفاح حتى يستأذن من صاحبها. أخذ يمشي بعكس اتجاه الماء، طيب لعله يجي صاحبه يسترضيه على فعله الذي فعله وهو أكل التفاح. مشى مسافة حتى وصل إلى مزرعة التفاح، شاف صاحب المزرعة مواقي والتفاحة ظاهرا واقع من شجرة التفاح. هذا الشخص صاحب المزرعة عليه سماء الصالحين، بين سماء الصالحين، قال له إن تفاحة كانت تجري مع الماء، قال بلي سقطت من هذه الشجرة، كل ما أخذها مثلا ما قدرت أخذها، فقال له أنا أخذتها وأكلتها أرجوك أن ترضى عني. الرجل قال لا أرضى عنك، مثلا هاي تفاحة تعبت عليها ربيع وصيف وشتاء تسعة أشهر، هسه أنت تأخذها تأكلها، مثلا ما أرضى عنك. قال له شاف خب أعطي قيمتها. قال ما أريد القيمة، أريد التفاحة نفسها، أريد التفاحة نفسها. قال لا لا أخذ تعطيني قيمة، أريد التفاحة تكون أشوف هاي التفاحة شكبرها لونها كيفية، تعطيني قيمتها شطيني يا قيمة ما. بعد إصرار هذا الشاب الذي أكل التفاحة لرضا صاحب البستان، وافق صاحب المزرعة أن يرضى عنه بشرط واحد، ما هو الشرط؟ قال له أنا أيها الشاب عندي بنت، هذه البنت هم عمية هم خرسة، عمية وخرسة وهم ما تسمع وما تقدر تمشي، إذا زوجتها أنا أرضى عنك، خلصي منها، يعني أنت تصير قيم، يعني أنت تجيب لها أكل، أنت تجيب لها شرب، أنت توديها المرافق، أنت تنظفها. قال له الشرط هذا، إذا وضعت ابنية عمياء خرساء صماء مشلولة الأرجل، إذا وافقت الزواج يعني تكون أنت وليها مو أنا، أنت تكون قيم عليها، أنت تقوم بشؤونها وتخلصني منها أنا أرضى عنك، وإلا فتنفعك أريد. هذا الشاب رأى أن صاحب البستان ما يرضى إلا بهذا، إلا بموافقته على هذا الشرط الصعب، لأن الشاب سوف يكون ماذا؟ سوف يكون خادما لهذه البنت التي لا تبصر لا تسمع لا تتكلم لا تمشي, كن يكون خادم لها. لكن شي يسوي؟ رضا صاحب التفاحة لا يمكن جلبه إلا وافق على الزواج بهذه البنت التي فيها هذه العيوب. أجر العقد جابها بوشاية بايتين بوشيتين زمان سارة وعقدها إلي, قال له هذه بنتي فلانة زوجتك إياها. قال له قبلت وجزوا قعدها. فلما صار يوم يكون يوديها إلى للبيت وداها للبيت, هذا هم الشاب إجا دخل عليها شاف لا أي امرأة جميلة تبصر تسمع تتكلم بمنطق تمشي, شاف الصفات التي اشترطها وقال أو وصف البنت بها ما موجودة, فوجئ بعروس في غاية الجمال مواصفاتها ضد المواصفات الأولى التي ذكرها صاحب موسى. هذا قال لك هذا مشتبه, فزع منها خرج مسرعا للروح إليه, شافه واقف ينتظر يبتسم, قال له هذه ليست هي الزوجة التي وصفتها لها, هذه خلاف الأوصاف التي أنت ذكرتها. فقال بلي. هنا الأب ايش قال؟ قال هي هذه المعينة التي عقدتها لك, لأنني حينما وجدتك جادا في طلب رضاي لأكلك التفاحة التي خرجت من حيازتي فعلمت أنك الشاب الذي كنت أنتظره منذ أمد لأزوج ابنتي الصالحة هذه, وقلت لك أنها عمياء ليس كذبا وإنما مجازا, أنا أقصد أنها لم تنظر إلى حرام, لم تنظر مو لم تفعل, لم تنظر إلى حرام أو إلى رجل أجنبي, وقلت لك أنها خرساء لأنها لم تتكلم بحرام قط, وقلت لك أنها صماء فلأنها لم تسمع حرام قط كالغناء والغيبة, وقلت لك أنها مشلولة فإنها لم تسعى إلى حرام ولم تخرج من المنزل وتدور في الطرقات والأسواق, أليست هذه الفتاة المؤمنة يستحقها شاب مثلك يبحث عن حلال خالص وهو مستعد من أجل الحلال الخالص أن يقبل بشروط صعبة في الزواج؟ من هو هذا الشاب ومن هذه المرأة الصالحة؟ الشاب هو والد المحقق الأردبيلي, والمرأة هذه والدته, فمن هكذا شاب وهكذا امرأة صالحة تولد المحقق الأردبيلي الذي هو قبره تحت المنارة أو قرب المنارة التي تكون في جهة جنوب الحرام. هذا هو المحقق الذي تولد من هكذا شاب ومن هكذا شاب. طيب هذه القصة الأولى حقيقية وليست فرضية. أكو قصة ثانية, هذه القصة الثانية يذكرها حاج علي تخيل في كتابه نجفيات, يقول سمعتها من سيد أبو صباح شبر, سيد علي شبر, أبو صباح شبر هذا الذي في الكويت, سيد علي شبر من علماء النجف ومن تقاتها ومن زهادها, كان في سن الكهولة أرسله السيد الحكيم إلى الكويت وكيلا عنه فبقي في الكويت إلى أن توفي وولده هذا السيد صباح. هذا السيد علي شبار, سيد علي شبار ينقل قصة, يقول أول رئيس وزراء للعراق عبد الرحمن النقيب سني, يعني قبل عبد الرحمن النقيب ما كان أكو رئيس وزراء, ملك وهذا
وزراء، أما رئيس وزراء أول رئيس الوزراء عبد الرحمن النقيب، لما عين رئيس وزراء راحوا الناس يباركوا له شيعة وسنة، كان تعالي سلمي بين الشيعة والسنة، مو مثل هذه الأيام أنه إذا واحد اتهموا به شيعي قتلوه، فراحوا يباركوا له. راح له واحد يسموه فلان الشرشفتي، يبدو أنه يبيع الشراجف، فلان الشرشفتي هو وصاحبه، راحوا يباركون لعبد الرحمن النقيب. لما وصلوا إلى مكان التهنئة قوات جيش غير قوات جيش، شخصيات كذا عامة الناس، هذا الشرشفتي هو وصاحبه راحوا يباركون لعبد الرحمن النقيب، شافهم يعرفهم قالوا إيه زين إجيتوا رحم الله ذكر. الآن يجي واحد شيعي أكو قضية يكون نحلها، أنتوا صيروا وياي ضد هذا الشيعي، صيروا وياي. يقول إحنا ما نفتهم هذا شنو في ذهنه، شيء ما فتهمنا، بس يقول وقعدوا راح يجي واحد شيعي أكو قضية يكون نحلها صيروا وياي، ما فتهمنا شنو. قعدنا على ساعة إجا سقاء شايل قربتها وشايل القلاصات مات، نزع القربة خلاها وخلى القلاصة وإجي إجي سلم على عبد الرحمن النقيب رحب به، أهلا أنت تفضل هنا خلاه يمه، إحنا مقاعدين يمه. قال له تذكر عندك أخو راح المصير؟ قال له رحمة الله عليه فهمت أنه مات. قال له هذا أخوك عنده ثروة كبيرة وما عنده إلا زوجة وبنت، زوجة وبنت. في عرف السنة أن الإرث للزوجة ثمن خو، هذا القرآن، وللبنت نصف والباقي للعصبة وهو الأخو، الأخو يورثوه مع الطبقة الأولى مع البنت. هذا أخوك عنده ثروة كبيرة، الآن زوجته طلبت مني أن نعطيك 6,000 ليرة والإرث خلي يصير إلهم 6,000 ليرة ذلك الزمان، مبلغ ضخم، وهذا سقاء في صحن الكاظميين. ارضى قال له احنا اماميه وما والاخ ما له حق اذا كانت البنت موجوده، هذا المال كله للزوجه وللبنت، انا ايش علي؟ يقول تاذل عبد الرحمن النقيب، تاذل يعني هذا اذا ما رضى دولاك الحكومه ما تعطيهم دولاك حصتهم، ما تعطيهم اياه. يقول خليجي الاخو، خليجي الأخو ما يطوم حصته ما يطوم، يعني مو أنه ما يطوم حصة الثالث ما يطوم، هو حصة البنت والأم ما يطوم هي. قال له آخر أنت أرضى هذا مبلغ زين كذا 6,000 ليرة أنت أرضى هذه همات زوجة أخوك وبيت أخوك وأنت عمها؟ قال له عمي تريدني أكل حرام؟ قاعد أقول لك ما لي حق، شو تريد مني؟ قال له تكتب مالي حق؟ قال له ايه اكتب. سووا محضر وجابه وكتبوا ورقة ان هذا ليس له، يتنازل عن حقي، لان مالي حق يتنازل من حقي الى زوجة اخي والى ابنة اخي، ووقعوا شهود وكذا. يقول هذا الشرشفتي يقول احنا الشيعة انتعشنا من هذا الموقف الشريف، موقف فضيل انتعشنا، وقام أخذ القربة مالته وكذا وراح. وصلت الورقة، هذا المحضر وصل إلى الزوجة أنه هذا يقول ما لي حق على مذهب الإمامية، ما أخذ ولا فلس 6,000 ليرة ما أخذها، تعجبت عقوج إنسان، فأرسلت عليه لأجل أن تتزوج منه، فوافق على الزواج، راح هناك تزوج منه، تزوج منه، والزواج بعد حلال على مذهب الإمام، مو قضية أخذ 6,000 ليرة أكل مال بالباطل ما يستحقه، تزوج منه. مضت أشهر 4-5 أشهر وإذا هاي البنت ويا أمها بالسيارة مثلا صادفة، ماتت الأم، من يرثها؟ نصف المال للبنت نصفه للزوج، هذا منصوص، صار المال للزوج. بعد أيام ماتت البنت، فانتقلت الثروة كلها لهذا السقاء، بحلال، مو أكل مال بالباطل. هذا موقف في المرتبط بالزواج، وهذه النتيجة الحسنة. هذا يقول حاجة خير من سمعتها من قلت لك أبوك خلي يكتب ليها سيد علي شبر، قال له سيد جواد شبر أبوك خلي يكتب كتب هي موجودة، يعني قصة حقيقية ينقلها سيد علي شبر الثقة الورع. هذه قصة مرتبطة بالزواج. القصة الثالثة مادسة حقيقية أو خيالية، يقولون بنت ملك خرجت إلى الحمام ثم ظلمت الدنيا وأصبح مطر وبرد، خرجت الحمام ضيعت الطريق فشافت لها فرد بيت فيه ضياء، طرقت الباب ودخلت، برد مطر وهي طالعة من الحمام، دخلت في البيت وإذا طالب علم يقرأ على نفطية حاط لها ضياء نفطية يقرأ، دخلت وجلست أنه أنا ضيعت أهلي والآن ليل ما أقدر أذهب ضيعت أهلي، هو هم ميزة أهلوية، فقعدت في جانب الغرفة هو يطالع. تقول المرأة أشوف أن هذا يحرق أصبع، هذا حرق الأصبع الثاني حرق الأصبع الثاني. إلى الصباح هذا أنا لا أنا نمت لا هو نام، حتى أصبح الصباح طلعت افتهمت الطريق مين رحت إلى أهلي فسألوا عني قلت لهم قضية هيجي. أرسل الملك وراء هذا رأى نعم هاي الآثار موجودة آثار الحق موجودة، قال ليش سويت؟ قالت نفسي نازعتني إلى الحرام فكيف أردعها؟ ردعتها بهذا، فزوجه هذه المرأة وهي بنت الملك. هذه قصص نستفيد منها أن الذي يكون متقي فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ونتذكر في سورة يوسف الله يقول على لسان يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتقي الله يعني يعمل بوظائفه، ويصبر يعني يكف نفسه عن الحرام. إنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. على كل حال هكذا يكون المكلف الملتزم والنتيجة الحسنة له لا عليه، والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى بحثنا الفقهي. نعم
سؤال
المستقبل اي ليش هذه التفاحه سقطت قاعد يدور عليها وراح وراها وما لحق فيها ما اعرض عنها تفاحته
لكن يكون
ذا كون كون ها
في سبب الارباح صاحب التفاحه
اي نعم تفاحته واحد اخذ اكلها بدون رضا يقول له ارضعني يقول له ما ارضعني يعني حرام اعطيك فلوسك قال اريدها هي وش يسوي هذا نعم ما قال في قناه على كل قصه هكذا نرجع الى بحثنا الفقهي هنا طبعا هاي المسألة أن البنت الصغيرة والمجنونة أو الولد الصغير أبو يزوجه والزواج صحيح وبعدين يبلغ قلنا انتهينا لأنه ما إلى حق ما إلى خيار، لا البنت إلى خيار في فسخ العقد ولا الابن إلى خيار في فسخ العقد، انتهينا إلى ميل النفس أنا نخلي خيار لهذه البنت الصغيرة وهذا الولد الصغير ميل النفسي، لكن ميل النفسي مو حجة، دليل روايات قالت العقد نافذ عقد الأب نافذ فسخ ماكو، يريد يطلق خي يطلق المهر راح، يريد يطلق خي يطلق المهر راح يفسخ يأخذ المهر ما له حق. روايات قالت لا البنت إلى حق أن تفسخ العقد ولا الولد إلى حق أن يفسخ العقد، ذكرنا الروايات. إشكالات السيد الحكيم على الصبي أنه ليس له حق الفسخ حمت رديناه. قاعد تقول روايات العقد لازم لازم صحيح لازم. إذن الدليل أنه ما له حق هذا الطفل وهي الطفلة إذا بلغون أن يفسخوا ذلك العقد الذي أجراه الأب دليل يجي. لكن الميل النفسي أنا مع تلك الروايات الضعيفة، أكو رواية ضعيفة تقول له حق إذا بلغ هذا الطفل أو بلغت الصبية أن تفسخ، لكن رواية ضعيفة مو حجة. ورواية ثانية صحيحة لكنه لو سيد الحكيم وسيد الزهر يقولون مهجورة يعني لم يعمل أو لا أعرض عن المشهور فسقطت عن الحجة. إحنا وظيفتنا أن نستشف حكم الله عن طريق الأنبياء، صوت الوحي، صوت الوحي هذا. هسه ميل النفسي، ميل النفسي ما له قيمة، ميل النفسي مو حجة. فهاي مسألة قد بعض الشيعة المثقفين يقول إيه شكوا بيها، سنقول هاي إلى حق أن تفسخ، وهاي خطية ما أخلوا رأيها. هذا كلامنا نحن بشر، أما كلام الوحي شنو؟ كلام الوحي أنه ما له حق أن تفسخ. بل البنية ما تريد الولد تبذله إلى أن يطلق، طلاق خلعي. ما تريد تكرها تبذله. الولد هم ما يريد البنية يخي يطلق، فسخ ماكو. إحنا مو كيفنا هذا الشرع، هذا القانون مو كيفنا. فرق القانون السمائي عن القانون الوضعي، القانون الوضعي كيفهم حسب ما يشتهون وميلهم النفسي ومصلحتهم النفسية والشخصية. هنا الشرع مو شيء، العالم وظيفة استكشاف حكم الله عن طريق صوت الأنبياء. أرصد هاي الروايات، رواية تقول لازم، ايش نسوي احنا؟ إذا ميل الشخصي، ميل الشخصي أضربه. طيب مسألة ثانية، هسه هذه الصغيرة والصغير والمجنون والمجنونة لما نزوجها وإحنا أولياء والزواج لازم بالإضافة إلى الصحة، هنا ماذا يشترط في صحة هذا الزواج؟ قال الصاحب القرار يشترط عدم المفسدة، بس عدم المفسدة. أما إذا أكو مفسدة بهذا الزواج، الزواج يصير فضولي، كما إذا شخص أجنبي زوجها، هذا ولي زوجها لكن مع المفسدة. إذا مع المفسدة الزواج فضولي. بل أنقص من الفضولي، الفضولي إذا أجدت الإجازة من صاحب القضية يصح، هنا يحتمل أن إذا أجدت الإجازة من صاحب الفضولي ما صح. إذا معلن الشق الأول، اشترط صاحب العروة في صحة ونفوذ عقد الأب لبنته أو لولده الصغير أو للمجنون المجنون اشترط عدم المفسدة. دليل شنو اشترط عدم المفسدة؟ أربعة أدلة نذكر له. الأول إن الله قال إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب الفساد، هاي رواية تفسر إن الله لا يحب الفساد الذي هي آية قرآنية. صحيح أبي حمزة الثمالي عن الإمام أنه قال ما أحب أن يأخذ الأب من مال ابنه، هاي مو بالزواج في الأموال، ما أحب أن يأخذ الأب من مال ابنه إلا محتاج إليه مما لا بد منه. ثم قال إن الله لا يحب الفساد، هذا تعليل، لا تأخذ مال ابنك أيها الولي إلا ما تحتاج إليه وضروري، يعني أكل شرب لباس سكن، أما تسافر المكة وتسافر العمرة وتسافر إلى الرضا وكذا من أموال ابنك لا، إن الله لا يحب الفساد. هاي الرواية في باب لو 78 لو 87، الصحيح 78 مما يكتسب به الحديث الثاني. خب ولاية الأب على مال ابنه شنو؟ ثبتت بغير صورة الفساد، بس ما يحتاج إليه. خو تثبت هذه الولاية في العرض، يزوجها ما تكون ماكو فساد، يزوجها. إن الله لا يحب الفساد، إذا زوجها مع الفساد فإن الله لا يحب الفساد، إلا هذه. فنتوسع مع توسع العلة. صحيح ما وردها تصرف الوالد في مال ابنه، لكن علة عامة. فإذا زوج ابنه أو زوج بنته والفساد موجود في هذا الزواج، إن الله لا يحب الفساد، الزواج باطل. هذا أول دليل. فالعرض والزواج أهم من المال، والعلة نعمل بها بسعتها. السهلان نقول إذا نشرط الصحة، نشرط عدم الفساد. الزواج سنقول إما باطل وإما موقوف على رضا هذا الطفل والطفلة عند بلوغهما. إذا كان فساد موقوف فضولي، موقوف على رضاهما بعد البلوغ. فهذا الدليل، هذا أول دليل، اشترطنا في صحة تصرف الأب في زواج بنتي عدم الفساد لهذه العلة الموجودة في تصرف الوالد في مال ولده. خب، إذا النص لا يفرق، إن الله لا يحب الفساد، هذه العلة لا يفرق بين المال والنكاح. فإذا كان النكاح فيه فسادا للصغيرة فإن الله لا يحبه، يعني عدم الصحة. ما نحكم بالصحة الآن، نقول موقوف، موقوف إذا به موقوف على رضا البنت أو الصبي إذا بلغ. هذا أول دليل. دليل ثاني صحيحة الفضيل بن عبد الملك التي فيها وكان الجد مرضيا، يعني زوجها وكان مرضيا. فالمراد إذا كان مرضيا، شنو مرضيا؟ يعني مرضيا في تصرفاته الصادرة منه تجاه البنت، مرضيا تصرفاته ما بيها فساد. مو مرضيا، مو مرضيا بمعنى مثلا مرضيا في تدريسه، مرضيا في إدارته، مرضيا في وظيفته، لا، مرضيا في تصرفاته مع البنت. فهاي مرضيا، انتبه، المراد كان مرضيا في تصرفاته الصادرة منه تجاه البنت، مو أنه مرضي في سائر تصرفاته التي لا علاقة لها اتجاه البنت، مثل الوظيفة والإدارة والتدريس مثلا مرضيا. لأن الكلام حول تزويج البنت، يقول به خي زوجها إذا كان الجد مرضيا. خب، معنى تصرفات مرضية يعني شنو؟ يعني أن لا تكون محتوية على فساد. خي زوجها بس إذا كان الجد مرضيا، يعني تصرفاته غير محتوية على الفساد. إذا محتوية على الفساد هذا غير مرضي. هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث تصرفات مرضية، وهذا معنى تصرفات مرضية تجاه البيت، يعني شنو؟ لا تكون تصرفات فيها فساد، على الأقل لا تكون فيها فساد، وهو دليل هذا الحكم من قبل صاحب الأرض. رواية ثالثة صحيحة عبيد بن زرارة قال قلت للإمام الصادق الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال عائشة الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا. الجد أولى، يعني المضار ما إلى حق، مو أولى يا المضار. الجد أولى إذا لم يكن مضار، إذا جد مضار والأب مو مضار، الأب أولى لأن الأب مو مضار. خب، هذه الرواية في باب 11 من عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الثاني، هاي تفيد عدم ولاية الجد إذا كان مضارا وعمل اتجاه البنت عملا فيه مفسدة. إذن دليل نفي الضرار حاكم على جميع الأدلة، فهو يقتضي نفي جعل الولاية للأب والجد إذا كان في إنكاحهما للصغيرة ضرر، والمفسدة ضرر. إذا زوجوها من خمار، إذا زوجوها من قمرشي، من هيروئيني، قال ضرر. إذا زوجوها من فاسق فاجر، قال ضرر. إذن هذا هم دليل أن يكون تصرفهم لا يكون فيه فسادان، عدم المفسدة. إذن ولاية الأب والجد في صورة عدم المفسدة وعدم الضرار. دليل رابع عندنا على أن الولاية مقيدة بعدم كون الزواج فيه مفسدة، هو إطلاق ولايتهما. الأب ولي، الجد ولي، هذا مطلق. إطلاق ولايتهما مشروط بعدم المفسدة وبدون أن تكون مصلحة، بس عدم المفسدة، مصلحة ما شرطناها. هاي نفوذ الأب في زواجه لبنته ونفوذ الجد في زواجه لبنت ابنه مشروط بعدم المفسدة ولو لم تكن مصلحة، بس عدم المفسدة. دليل ماذا؟ إطلاق الولاية، الولاية مطلقة بهذه الصورة، ما أكو مفسدة بالعقد، ما أكو مفسدة، أفرض مصلحة ما أكو. إطلاق الولاية يشمل هذا المورد، أما إذا أكو مفسدة، إن الله لا يحب الفساد، هذا ما أكو، مو ولي، إذا أكو مفسدة العقد ما يكون نافيه. هذه أربعة أدلة، إحنا عندنا فرد مناقشة واحدة، نقول شنو عدم المفسدة؟ لا بد من المصلحة، شنو ألا؟ لا بد من المصلحة، لماذا؟ نقول ولاية الأب وولاية الجد على الصغير والصغيرة أفرض مطلق، أفرض الإطلاق استفادنا منه أن العقد ما بيه مفسدة ولو ما بيه مصلحة، أفرض مطلق. لكن أكو ارتكاز عند العقلاء، ارتكاز في فهم الولاية، هذا ولي يعني شنو؟ الولاية لتتميم نقص الصغير والصغيرة وتتميم نقص المجنون والمجنونة، هذا معنى الولاية، هذا فهم عقلائي، أن الولاية لتتميم النقص، هذا التتميم لا يحصل إلا إذا كان في تصرفه ما مصلحة، تتميم النقص كون يصير في تصرفه ما مصلحة. مثلا إذا أجل الصغيرة، هذا مثال، اثنين يطلبون يدها، أحدهما أصلح وأشرف وأكثر مالا، يقول أعطيها مال 100 مليون دينار، وهو من أسرة شريفة، وهو ملتزم بالشرع، وهو جميل، وهو سيد، شوف هاي كل امتيازات. اجا واحد ثاني من أسرة ليش مو سيد مو شريفة، ما ملتزم بالدين مثل الأول، ومهرها قليل، إذا أعطينا أهل الثاني ما أخو فساد، فساد ما أخو، لكن صلاح ما إحنا نعطيها للثاني، لو الولاية يقول أعطيها للأول لتتميم نقصه، إذا هي هاي البنية موجودة شو تقول؟ تقول أريد الجميل، أريد السيد، أريد الشريف، أريد الذي ملتزم بالدين لا يظلمني، ومهر كثير أريد، هذا هاي صغيرة يكون الولي يتمم نقصها، كي يروح يأخذ ذاك، لا سيد ولا شريف، نعم يصلي ويصوم لكن ما هجد ملتزم بالدين، يستغيب ومو جميل. صاحب العمر يقول بس أريد عقد ما بي فساد، الثاني ما بي فساد، صحيح ما بي صلاح لكن ما بي صلاح. احنا نقول لا لا، الولاية اكو ارتكاز حقلائي، انما جعلت لتتميم نقص الصغير، والتتميم لا يكون الا باتباع المصلحة ان وجدت وتمكننا منها، كلام اذا وجدت وتمكننا منها، ما يصير نترك المصلحة نروح نزوجها الى واحد، بالله هذا الزواج ليس فاسدا، ليس فيه مفسدة، هو ليس فيه مفسدة لكن ما بي مصلحة، مو اكو مصلحة. فالولاية اكو ارتكاز عقلائي، إذا اختاريت غير الأصلح وغير الأشرف وغير الأكثر مهرا مشكل، هذا الظهور، ظهور الولاية، وهو أن الولي يتمم نقص الصغيرة، هذا الظهور، ظهور الولاية. إذا ضممت هذا الارتكاز، إذا ضممت إلى الأدلة المتقدمة، نشترط المصلحة، نشترط المصلحة، لا بد من المصلحة. وثم إذا اختار غير الأشرف وغير السيد وغير الجميل وغير الأكثر مهرا، أخرنا مفسد يصير. ليش؟ لأن المرأة والبنت في مقام الحصول على
هذه الصفات التي هي تنفعها وضيعها.
ضيع هاي مفسدة، هاي مفسدة.
إذن نحن بواسطة هذا الارتكاز نقول سيدنا يا صاحب الرد، ما يكفي أن يكون العقد ليس فيه مفسدة، إذا تمكن من المصلحة لا بد منها، مو يترك الزواج اللي بمصلحة ويروح يزوج زواج ما بيه مفسدة، لا، نريد زواج في مصلحة لارتكاز معنى الولاية، تتميم نقص الصغيرة. والتتميم لا يتم إلا باتباع المصلحة والشرط، إذا كانت المصلحة في متناول اليد وعدم المفسدة هم في متناول اليد، هنا نقول لا بد من المصلحة خلافا لصاحب العروة. يأتي الكلام إن شاء الله يوم الاثنين.